بسم الله الرحمن الرحيم. قال الميداني رحمه الله في المثل 61 قال: إلى أمه يلهف اللهفان، يضرب في استعانة الرجل بأهله وإخوانه. واللهفان المتحسر على الشيء، واللهيف المضطر، فوضع اللهفان موضع اللهيف المضطر كأنه يلهف، ولهف معناه تلهف أي تحسر، وإنما وصل بإلى إلى أمه على معنى يلجأ ويفر يعني تضمين، وإلا فالمعنى يعني يلهف اللهفان إلى أمه بمعنى يلجأ ويفر، ولهذا عدي بإلى. قال: وفي هذا المعنى قال القطامي: وإذا يصيبك والحوادث جمة حدث حداك إلى أخيك الأوثقي. حداك أي قادك إلى أخيك الأوثق، إلى من تثق به. هذا مثل جميل. إلى أمه يلهف اللهفان، يضرب في استعانة الرجل بأهله وإخوانه. المثل الذي يليه: أم فرشت فأنامت، يضرب في بر الرجل بصاحبه. أم فرشت فأنامت، يضرب في بر الرجل بصاحبه. قال قراد: وكنت له، إما وكنت إن كان يقصد نفسه أو وكنت، وكنت له عما لطيفا ووالدا رؤوفا وأما مهدت فأنامتي. ما معنى أم فرشت فأنامت؟ فرشت ومهدت الفراش وأنامت. من فرشت لأجله، أنامت صبيانها وأنامت أن تعتني به من أولادها وبناتها في بر الرجل بصاحبه. قال: إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، هذا أيضا مثل جميل. قال أبو عبيد: معناه مياسرتك صديقك، ليست بضيم يركبك منه فتدخلك الحمية به. معناه مياسرتك صديقك ليست بضيم، أي إذا خفضت الجناح لصديقك تتألفه وتداريه وتمتص ساعة غضب منه أو نحو ذلك، ليس هذا بضيم، معناه بضرر يقع عليك وظلم فتأنف منه وتقول: لماذا يقول لي هكذا، تدخلك الحمية. إنما هو حسن خلق وتفضل، فإذا عاسرك فياسره، إذا عاسرك كان شديدا ياسره. والمقصود في هذا إذا عز أخوك فهن أنه في بعض الأوقات، لأن الطباع ليست بسواء، والناس تجد منهم الأليف، تجد منهم من يألف ويؤلف، وتجد منهم من هو عسر في طباعه. الذي هو عسر في طباعه طبعه ذلك، هذا متعب، متعب، لأنه يضطرك إلى أن تكون، إلى أن تياسره عمرك، وهذا لا يصبر عليه إلا فيما ندر. أما أخوك الذي بينك وبينه مودة وإخاء ومحبة وحرص وخير، لكن في بعض الأوقات تجد جفوة، تجد شيئا يسوءك، تجد كذلك أيضا حماقة يرتكبها، كلمة تسمعها منه عز أخوك، هناك اخفض الجناح، لأنه إذا راجع نفسه سيعلم أنه أخطأ عليك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما مر أبو سفيان في فترة الصلح بين المسلمين وقريش، مر أبو سفيان فقال بعض ضعفاء المؤمنين من سادات الصحابة صهيب وعمار وبلال، قالوا والله ما نالت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فأبو بكر رضي الله عنه قال: أتقولون هذا سيد قريش وكبيرها؟ لأنه كان أبو سفيان في ذلك الوقت من سادات قريش الكبار، وهو الذي ألب الناس في أحد وفي الأحزاب. أتقولون هذا سيد قريش وكبيرها؟ هو أراد بهذا أن يتألفه، وأراد بهذا أن يعرف ذلك يعني الرجل الذي هو أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك أسلم، أن يعرف أن في المسلمين وضعا للناس في مواضعها، فهو لا يزال عندهم سيدا لقريش. والصحابة رضي الله عنهم المذكورون إنما قالوا ما قالوا في باب الولاء والبراء، وفي باب الحب في الله والبغض في الله، وفي باب إغاظة المشرك، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. نعم، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا وبما قال، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أي الصحابة بلال وعمار ومن إليهم. فأبو بكر رضي الله عنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لينظر من المحق من المخطئ، من المحق من المخطئ. وعند أن علم أن كلامه لهم بذلك اللفظ أنه قد يكون سبب غضبهم، ذهب إليهم وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ لأنه عرف، لأن الأخ إذا عرف أنه غلط على أخيه رجع إليه واعتذر وأصلح ما أخطأ فيه. فقالوا رضي الله عنهم: لا، أي لم تغضبنا، يغفر الله لك، يغفر الله لك. كانوا يحبونه. قال رحمه الله: وكان المفضل يقول إن المثل لهذيل ابن هبيرة التغلبي، وكان أغار على بني ضبه فغنم فأقبل بالغنائم، فقال له أصحابه: اقسمها بيننا. فقال: إني أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب. فأبوا. فعندها قال: إذا عز أخوك فهن. ثم نزل فقسم بينهم الغنائم. وينشد لابن أحمر، ما معنى هذا؟ أنهم أبوا إلا أن يقسم الغنائم، شد عليه في هذا الباب. عز أخوك شد في باب فهن، فتنازل لهم وقسم الغنائم. وينشد ابن أحمر: دببت، أو ينشد ابن أحمر: دببت له الضراء وقلت أبقى، دببت له الضراء، دببت له الضراء وقلت أبقى، إذا عز ابن عمك أنت هنا. أبقى أي أبقى للمودة فيما بينك وبينه، أنه إذا عز هن، هن معناه اخفض من الهوان الذي هو خفض الجناح ونحو ذلك. وعز معنى غلب في قوله أو في طبعه أو في طلبه. أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، هذا المثل الذي يليه. أخاك أخاك أي يلزم أخاك، وكررها أخاك أخاك. وإذا تكرر المنصوب في باب الإغراء فحذف العامل واجب. أخاك أخاك. وعلى القول بأنه تأكيد يكون حذف العامل جائزا. إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. قال: نصب قوله أخاك بإضمار فعل أي يلزم أخاك أو أكرم أخاك. وقوله إن من لا أخا له أراد لا أخا له، لأن لا نافية للجنس التي يقال لها لا التبرئة، واسمها يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، تقول لا رجل في الدار بفتحة، لا إله إلا الله فتحة بعد فتحة في آخر اسم لا. قال: فزاد ألفا، لأن في قوله له معنى الإضافة، ويجوز أن يحمل على الأصل أي إنه في الأصل أخو، فلما صار أخا أخا كعصا ورحا تركها هنا على أصله، أي خرج على تخريجين، وهذا من شواهد النحو. أخاك 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 الثانية تأكيد، هذا في باب التوكيد اللفظي. إن من لا أخا له فيها إعرابان. الإعراب الأول أن أصلها أخاه أخاه، فدخلت اللام، دخلت اللام في الضمير فصارت أخا له، فبقيت أخا على أصلها على نية الإضافة. والإعراب الثاني أن أصلها إن من لا أخ له أخ، وأب أصلها في التصريف أخاون وأباون، بدليل التثنية أنك تقول أخوان وأبوان، والتثنية تعيد الأسماء إلى أصولها. فإذا أخا أصلها أخاون، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فيقلب ماذا؟ إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، صارت أخا، بقيت على الأصل من دون حذف. ما هو نوع الحذف في أخ وأب ويد ودم؟ أين أصحاب الصرف؟ أعطيكم فائدة. الكلمات العربية التي هي الأسماء المعربة والأفعال لا تقل عن ثلاثة أحرف، الذي يقل عن ثلاثة أحرف هي الحروف مثل حروف الجر، ونعم حروف العطف والمبنيات. أما الأسماء المعربة والأفعال فلا تقل عن ثلاثة أحرف، وأخ وأب ويد ودم هذه أسماء معربة دليل التنوين، فإذا أصلها من ثلاثة أحرف، الأول يقال له فاء الكلمة، الثاني يقال له عين الكلمة، الثالث يقال له لام الكلمة. الفاء موجودة وهي الحرف الأول، العين موجودة وهي الحرف الثاني، اللام مفقودة، أخ أب يد دم غد وهكذا. الأسماء المعربة التي على حرفين، فهناك أصل محذوف، أحد الأصول محذوفة، والغالب أن يكون اللام لأنه طرف، والأطراف محل التغييرات، فلهذا حذفت لاماتها، أصله أخا ون أبا ون يد ين دم ون، أصلها حرف علة محذوف إما الواو وإما الياء. وكيف تعرف أنه الواو أو الياء؟ بالرجوع إلى قواعد معلومة في الصرف منها التثنية. طيب إذن حذف الواو في أخاون فصارت أخ، وفي أبون صارت أب، وفي يديون صارت يد، وفي دمون صارت دم، حذفت لاماتها. هذا الحذف ماذا يقال له؟ ماذا يقال لهذا الحذف؟ ما نوعه؟ حذف لام الكلمة، لكن ما نوعه؟ حذف اعتباطي. ما معنى اعتباطي؟ اعتباطي أي لغير سبب، التخفيف، لمجرد التخفيف، ليس له سبب ظاهر، ليس له سبب ظاهر، يقال له حذف اعتباطي. والحذف الآخر حذف لسبب، حذف لعلة سبب، مثل قال الأمر قل، قل أين وسط الكلمة؟ وسط الكلمة أين؟ أين وسط الكلمة التي لا هو أجوف؟ أجوف يعني معتل، قال معتل الوسط يسمى أجوف، لأن العلة في جوفه في وسطه. فإذا أتيت بالأمر قل، قل حذفت الجوف، الفاء موجودة، اللام موجودة، الوسط محذوف. هذا الحذف حذف العلة، وهو التقاء الساكنين، التقى ساكنان فحذف حرف العلة، هذا يقال له حذف العلة. الحذف في الصرف قسمان، حذف اعتباطي لغير سبب، وحذف العلة. طيب الشاهد من هذا أن أخا على الإعراب الثاني أصله آخا ون، تحرك حرف العلة، لم يسلك فيه مسلك الحذف الاعتباطي، يقال أخ، بل بقيت لام الكلمة وهي الواو، لكنها قلبت ألفا لانفتاح ما قبلها. وهذا بيت جميل، المثل هذه الأمثلة أمثلة اليوم أمثلة جميلة، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وهذا الذي نقصد إليه من قراءة أمثال العرب، أنك تحتاج هذا في خطبة في محاضرة، أن تذكر مثلا أمثال العرب بعد ذكرك الأدلة من القرآن والسنة، لأن فيها بلاغة العرب، لأن فيها بلاغة العرب، ولأنها أيضا تدل عليها الأدلة، وأما المثل الذي لا دليل عليه أو الدليل يخالفه فهذا يطرح. مثال ذلك من أمثال الناس، من أمثال الناس قولهم مثلا: إذا وجدت الغريم وإلا فابن عمه، الغريم أو ابن عمه، هذا مثل. هل هو مثل صائب، مثل أصاب فيه صاحبه مصيب، أم هو مثل باطل؟ مثل باطل. ما الذي يرده؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا الذي تخاصمت معه، تشاجرت معه، ما تجده؟ تجد ابن عم، تجد ابن عمه الضعيف تقوم وتضربه، تخرج غلبك فيه، ما ذنبه؟ ما فعل لك شيئا. فهناك من الأمثال ما يحتاج إلى وزن، وزن بالأدلة الشرعية. أي الرجال المهذب؟ هذا أيضا. كل هذه الأمثلة الخمسة في درس اليوم تصب في مصب واحد، وهي الرفق بماذا؟ بالأخوة. أي الرجال المهذب؟ أول من قاله النابغة، حيث قال: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب، رحمة الله على شيخنا مقبل الوادعي، كان يكثر من ذكر هذا البيت ويقرأه على الطلاب ويحفظون ما يقرأه عليهم ويقرأه هكذا: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب. ومن ال يعني كانت لي مع هذا البيت، كان لي موقف مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فإنه قال، كان يقول: الذي يخاف من الأسئلة يرفع يده. ما هو الذي يريد يسأل؟ الذي يخاف من الأسئلة يرفع يده. فرفعت يدي، أخاف من الأسئلة، أنا مبتدئ. فقال تعال: زاد فوق الخوف خوفا. زاد فوق الخوف خوفا. تمشي بين 500 طالب أمامك، كانوا في ذلك الوقت، وتصل حتى تصل إلى جوار الشيخ الكرسي، وأحيانا يقول لك: انظر انظر، 1000 عين تنظر إليك، يزيدك فوق ما أنت فيه، يعني ليثبتك على ماذا؟ تكون جريئا على القيام وعلى إجابة على الأسئلة. ثم قال: أسألك، وقرأ هذا البيت، فقال: هذا البيت صواب أم خطأ؟ قلت له: يا شيخ، وش معناه؟ وش معناه ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث؟ مبتدئ وتأتي هذه الكلمات الجزلة العربية في هذا التركيب القوي. قلت له: ما معناه؟ وبعد أن شرح معناه وهو يشرح بالميكروفون، وأنا أقول له: إيش معناه؟ من أجل أخذ نفسا، أخذ نفسا هك من أجل أجيب. ثم بعد أن شرح معناه قلت له: بيت صواب. قلت له: إلا الأنبياء. فقال: أحسنت. معنى البيت: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعاف. يعني إذا أردت شخصا تصاحبه من غير خطأ، ما يخطئ ولا خطأ، هذا ما تجده، ما سيبقى لك أحد، ما من صاحب، أخ، صديق، إلا وهو يقع منه خطأ في حقك. نعم. فإذا كان ما كل من أخطأ من أخوانك أو زملائك أو أصحابك ستتخذ منه موقف الفراق، ما تبقي أحدا، ولست بمستبق أحدا، أحد لا أخا لا تلمه على شعث. تا تلمها على شعث أي على ما فيه، على ما فيه. يعني تخيل أن تلم شيئا فيه الصالح وفيه بعض الأشياء التي هي شعث، أشياء يعني ليست بجيدة. هكذا هي أخلاق الناس، أخلاق الناس. صاحبك ستجد منه أخلاقا طيبة، وستجد منه بعض الزلات. فإذا قلت لا أريد إلا شخصا بدون زلة، ما سيبقى لك أحد. أي الرجال المهذب، أي استفهامية على وجه الإنكار، أي الرجال المهذب، أي الرجال الذين قد هذبوا وصاروا لا يقع منهم خطأ ولا إلى آخره، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فهو بيت أيضا جميل. طيب، المؤذن يؤذن ونأخذ درس البخاري إن شاء الله، لأننا لو بدأنا في البخاري البخاري يسحب معنا. أذن عبد الباري.